إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي تفيض علينا نعمه ونعيش تحت ظلال آلائه، وما منا من أحد إلا وهو كذلك. الله عز وجل هو من أنعم عليه بالخلق والإيجاد والرزق والإنعام، فلك الشكر ربنا، أنت من أنعمت علينا بنعمك التي لا تحد ولا تعد. اللهم لك الثناء كله، لك المجد كله، لك الحمد كله يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا من دلنا عليك وعلمنا الطريق الواصل إليك، اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إخوتي وأحبتي ممن يشاهدنا عبر هذه القناة الطيبة المباركة قناة اقرأ، وممن يستمع إلينا عبر إذاعة ألف ألف إم ألف ألف إف إم، مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الجديد المتجدد، وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق. ومعنا مباشرة أخانا الكريم أبو عمار، تفضلي أبا عمار. أبو عمار عليكم. من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأنتم بخير إن شاء الله.
وأنت بخير حفظك الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال، يا شيخ أنا مسافر، كيف نعم. سيكون صيامي وصلاتي؟ هل أفطر؟ هل أجمع وأقصر وقت الصلاة اليوم كامل أو ثلاثة أيام؟ جزاكم الله خير يا شيخ.
يا مرحبا، وأسأل الله لك التوفيق. أخي الحبيب يذكرني بقضية مهمة جدا، وهي قضية صيام وصلاة المسافر. إذا كان المسلم سيسافر سفرا توافرت فيه كل الشروط الشرعية للسفر الذي يبيح الله لنا فيه الترخص في السفر، وهذه الشروط من أهمها أن يكون السفر إما سفر عبادة كالذي يذهب للحج والعمرة وزيارة الأقارب والأرحام وطلب العلم، أو سفر إباحة كالتجارة والسياحة، والأمر الثاني أن يكون قد قطع مسافة القصر. ومسافة القصر على الصحيح الذي يطمئن إليه القلب هي مرحلتان بدبيب الأقدام وحمل الأثقال، بكم تساوي؟ ما بين 70 إلى 80 كيلا. فإذا سافر المسلم وتوافرت فيه كل هذه الشروط، فما هو حاله بالنسبة لصيامه؟ نبدأ أولا بالصيام. نقول إذا سافرت وأنت مستريح وتخشى أنك في القضاء سيكون عندك مشقة وعندك مجموعة مشاكل وفي مقدورك أن تصوم، صوم. يقول الصحابة كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، صم. لكن يشق حتى ولو كانت قليلة، فالأفضل في حقك وهي إذا ترتب على صيامك مشقة شديدة وعناء قوي، فاستمعوا معي إلى في واحد من أسفار النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام مسافرا حتى وصل إلى منطقة اسمها برك الغماد، وكان الناس قد أصيبوا بمشقة شديدة نتيجة لصيامهم، ويظهر أنهم كانوا في فصل من الحر إضافة إلى إجهاد السفر. فجاء الصحابة قال يا رسول الله إن الناس أصابهم الجهد والظمأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بقدح فيه لبن أو ماء، وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام شرب أمام الناس ليعلمهم أنه أفطر. بعد قليل جاء من الصحابة من قال يا رسول الله إن فلانا وفلان وفلان ما قبلوا أن يفطروا، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، كأنما يذكرهم بعدم أخذهم برخصة الله لهم، ولأنه قد أصابتهم مشقة. إذن الحال يعني نحكم عليها بما يناسبها. من كان حاله راحة ويخشى أن يتعب لا بأس أن يصوم، من كان عنده قليل من المشقة السنة في حقه أن يفطر، من أصيب بمشقة قد تؤذيه وجب عليه أن يفطر. بس لو تكرمت عليه خليني أكمل قضية الصلاة. أما الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح له أن يقصر الصلاة، وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام ما أتم صلاة في سفر كان قد سافره طيلة حياته. أما بالنسبة للجمع فإنه كان يجمع حينا ويترك الجمع حينا. أم ريمة، أم ريبة، لن تكون ريبة، أعوذ بالله من الريبة لأن الريبة معنى الشك. نعم يا أم ريبة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنت أم ريبة ولا أم ريبة؟
أم ريبة.
ريدة.
نعم
ريدة يا أخي. نعم بارك الله فيك يا أم ريدة. نعم تفضلي.
واضح يا أخي. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
لكي يقول تنهار سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده مئة مرة تنهار، ماذا أدو من الأجر يا أخي؟
ما شاء الله، أكثري من ذكر الله ما شاء الله. راضية من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إنا نحبك في الله يا شيخ، بارك الله فيك.
الله يحبكم يا أختي الكريمة، تفضلي يا راضي.
عندي سؤال يا شيخ، عندي يا شيخ مدة 6 أيام والدم ينزل بعض قطرات فقط عند فترة الظهر ويختفي بقية اليوم والليلة مع أني لست صائمة، كيف أفعل يا شيخ؟ وعندي الحيض منقطع لمدة سنة بسبب وقع الحمل الذي أضعه، فكيف أفعل يا شيخ؟
كم عندك من سنة لم تقضيها؟
لم أحيض مدة سنة بسبب وقع الحمل.
لم تحيضي لمدة سنة بسبب الحمل؟
بسبب وقع الحمل، منع الحمل الذي أضعه.
أي نعم نعم
نعم. طيب. عندي سؤال ثاني يا شيخ.
تفضلي.
عندي والدي يملك مال وهو إنسان يعني ما شاء الله فقيه في الدين وحافظ للقرآن الكريم، وهو يعطي ماله لإخوتي الذكور ويساعدهم في بناء مساكنهم ولا يعطي لي أنا وأختي، فكيف يعني نفعل ما فيما يخص بر الوالدين وهل حرام عليه؟
طيب إن شاء الله أبشري أبشري.
شكرا يا أستاذي. شكرا.
مريم، أم مريم من أسبانيا، تفضلي يا أم مريم من أسبانيا. أم مريم، أم مريم من أسبانيا. طيب بسم الله، بسم الله وبالله التوفيق. نبدأ بأختنا أم عمار. بأختنا أم ريدة تقول إنها في النهار تكثر من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا أحبابي أكثروا من ذكر الله، أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله من أعظم أنواع العبادة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذلك قال الله لما ذكر الصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات وإلى آخره، قال والذاكرين الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بمعنى أن ذكر الله لا بد أن يكون كثيرا. والله عز وجل قد بشرنا بقوله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وإن من عباد الله من الرجال والنساء من جعل ديدنه في حياته عندما يكون جالسا أن يذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، ويقول عليه الصلاة والسلام استغفر الله وتوب إليه فإني أستغفر اليوم أكثر من 70 مرة. يعني الإكثار من ذكر الله فيه خير عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بإبراهيم ليلة أسرية به أوصاه بوصية، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأعلمهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أكثروا أيها الصائمون والصائمات من ذكر الله عز وجل، تنالوا من وراء ذلك الذكر خشوعا في القلب، طهارة في الروح، رقة في الطبع، أمانا من الخوف، سلامة من الأذى، لأنك تدخل في حصون الله، ومن دخل في حصون الله كان من الآمنين. أختي راضية من الجزائر تقول إنها مدة 6 أيام يأتيها نقطة واحدة. نعم هذا حيض يا أختي، النقطة حتى ولو كانت قليلة في أيام العادة، المرأة لها يعني في الشهر لها عادة، فإذا كانت هذه النقطة في أيام عادتها التي تعرفها فهي حيض، لكن إذا كانت هذه النقطة أو الخيط في غير أيام العادة فلا عبرة بها. ثم تقول إن أباها رجل صالح يصلي ويتقي الله، ولكنه يعطي إخوانه من أمواله ولا يعطي لأخواته. يعني على أي حال أنا لا أدري عن الحالة التي دفعته لإعطاء إخوانه وعدم إعطائه لأخواته، لكن من حيث الأصل من حيث المبدأ عليه يعني أن يتقي الله ويعدل بين إخوانه وأخواته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يعدل بين أبنائه وبناته ويعدل بين إخوانه وأخواته. وقد تكون في بعض الأحيان الأخت أكثر حاجة من الأخ، لكن كذلك في بعض الأحيان قد يكون الأخ أكثر حاجة من الأخت. ربما كانت الأخت غنية، ربما كانت الأخت عندها أموال، عندها أولاد وأبناء يستطيعون نفعها والقيام بحقها وسد حاجاتها، وهذا أخوه تحمل حمالة شديدة من الأولاد والبنات ولا يجد له شيء، فالمسألة إذن تحتاج إلى مراعاة الأحوال. وأنا أرجو من أختي الكريمة أنها تراعي هذه الأحوال. أما إذا كان حال أخواته في حاجتهن كحال إخوانه في حاجتهم فالمفروض في حقه أن يتقي الله وأن يوصل هذه الصدقات إلى إخوانه كما إلى أخواته كما أوصلها إلى إخوانه. نعم. خديجة من فرنسا، تفضلي يا خديجة. خديجة تفضلي.
أحبك في الله شيخنا العزيز، السلام عليكم.
بارك الله فيك، مرحبا بك يا خديجة.
أنا سعيدة جدا لأنني هذه شهور عديدة وأنا أحاول أن أتكلم معكم.
حياكم الله. الحمد لله. الآن تكلمي معي يعني تفضلي. شكرا. اسألي ما شئت.
شكرا يا شيخنا. عندي 3 أسئلة من فضلكم.
تفضلي.
كنت أريد أن أعرف أن الملكة سبأ يقال عليها أنها بنت إنسين أو جنية، هل هذا صحيح؟
طيب زين. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني في الانترنت ارى اشياء يعني لا اصدقها، لكنني كنت اريد ان ارى هذا معك. يعني اليد، يد الانسان هي على اسم الله والانسان هو على اسم محمد، اسم محمد، هل هذا صحيح؟
طيب.
اليد وال الإنسان على اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهل من ممكن من فضلكم شيخنا الكريم أن أتكلم معك خارج الحصة؟ عندي سؤال محرج قليلا.
طيب خلاص، يعطوك إن شاء الله التليفون أحبابي، إن شاء الله بعون الله أجيب على هذه الأسئلة بعد الفاصل بإذن الله. أيها الأحبة أعود إليكم، ومعذرة أخت خديجة سأخذ بعض الاتصالات ثم أجيب على أسئلتك إن شاء الله. تفضل أخي غريب من سويسرا. غريب، الأخ غريب.
أسمعكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزيل يا شيخ كل الشكر. والله عندي سؤال يا شيخ. السؤال الأول أنا يعني بسويسرا والمساجد اللي أنا أروح عليها اللي باليوم الجمعة والجماعة والتراويح مو لغة العربية ولا لغتي خاصة الجمعة هذا الشعب اسمهم ألباني وأنا ما أفتهم عليها. هل هذا خير أني أروح عليها؟ وسؤال الثاني أخويا جاي يزورني وهو يشرب الخمر ولا يصلي ولا وكثير من أوقات أني نصحته بس ما يسمع النصيحة. هل يكون جاز أني مثلا أستقبله ويجي يزورني بالبيت بسويسرا؟
طيب أبشر يا غريب تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخت أسماء من الجزائر.
ألو
تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ من فضلك عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول من فضلك يخص معاينة المرأة عند رجل طبيب نسائي.
نعم.
مع العلم أن هذه المرأة يعني عندها مشاكل يعني صحية مع الإنجاب يعني عقب.
نعم.
وهذا الطبيب الكل يشهد له يعني بالكفاءة في هذا التخصص.
طيب هذا السؤال الأول.
الثاني.
نعم.
والسؤال الثاني يخص بما يخص التلقيح الاصطناعي هنا في الجزائر. لا يوجد نساء يقومون به ما يوجد غير الرجال يقومون بالتلقيح الاصطناعي هنا.
يقومون بماذا؟
بالتلقيح الاصطناعي المجهري
لأطفال
الأنابيب.
إيه أطفال الأنابيب. طيب خيرا إن شاء الله. طيب نبدأ بالأسئلة. نبدأ بأختنا خديجة من فرنسا. سؤالها الأول تقول ودها تعرف إنه ملكة اليمن في سبأ كانت أمها جنية، ومن قال لكم ما كانت جنية؟ لا تصدقوا كل خرافات تجدونها في كتب التخريف، كانت من البشر بارك الله فيكم. إيه نعم. ثم تقول إنها تقرأ في الأنترنت وأنها لا تصدق من ضمنها أن اليد يعني جاءت على اسم الله والإنسان على هذا الكلام. هو نوع من الدجل الجديد، كنا نعاني من دجل وخرافات قديمة، لكن النت الآن بدأ يبعث لنا دجلا جديدا علينا كذلك أن نبتعد عنه، وأن يعني كما تنتقي لمعدتك أطيب الطعام انتقي لعقلك المعرفة المأمونة من المصادر الموثوقة، ولا تجعل عقلك عبارة عن مستودع للخرافات والدجل والأوهام وكذا. إذا أردت أن تتعرف فذري المواقع المأمونة، هناك مواقع علمية جيدة تنتمي إما إلى جامعات أو إلى مؤسسات علمية في النت قد تستفيدي منها، أما أن يعني تجمعي الغث والسمين فقد تقعي في يوم الأيام في شبهة تربك عليك عقلك يا ابنتي. غريب من سويسرا يقول أنا لا أجد حولي مساجد طبعا يخطبون باللغة العربية. أولا يا أخي الحمد لله مساجد المسلمين كلها خير، إذا كنت تصلي في مسجد للألبان فإنه إذا صلى بك سيصلي باللغة العربية، سيقرأ الفاتحة بالعربية ويقرأ سورة بالعربية. المشكلة قد تكون في صلاة الجمعة. في صلاة الجمعة أنا أعرف في سويسرا مساجد كثيرة جدا، يا أخي اركب سيارتك واذهب إلى مسجد يخطب فيه الإمام باللغة العربية. لكن إذا كنت لا تستطيع الذهاب لارتباطك بعملك في مؤسسة في شركة لا تأذن لك إلا إذنا محددا، صلي مع الألبان، صلي مع الأتراك، صلي مع البسنويين، صلي مع المسلمين في أي مكان يعني من هؤلاء المسلمين صلي معهم وبارك الله فيك. هذا أخوك الذي سيزورك وهو لا يصلي ويشرب الخمر، عليك أولا أن تحاول دعوته إلى الله. إن استطعت أن تحتويه وتدعوه إلى الله ووضعت في نفسك خطة عمل لدعوته إلى الله عز وجل فاستقبله. وأما إذا كنت تعرف أنه أقوى شخصية منك أو أنك لا تستطيع أن تحدثه وأنك ستأتي به إلى بيتك فقط ليشرب الخمر ويقطع الصلاة، فلا والله يا ولدي لا تأتي به ولا يأتي بيتك. ليش؟ لماذا يأتي بيتك؟ يفسد عليك أهلك. لكن إذا كان لديك من القدرة على أن تأتي به فتتألفه لعل الله أن يهديه، هذا شيء عظيم، أهلا وسهلا، استقبله ورحب به وأتي به إليك وأكرمه وطيب خاطره، ولكن وأنت تدعوه إلى الله وتأمل أن الله يفتح عليه فيعود يصلي ويترك الخبائث. أسماء من الجزائر تقول إذا كان هناك امرأة تحتاج إلى طبيب يعالجها، نحن نقول بالنسبة للمرأة الأصل في المرأة التي تحتاج إلى معالجة أن تذهب إلى طبيبة، لكن إذا لم يكن هناك طبيبة أو كانت الطبيبة الموجودة ليست عندها خبرة كخبرة ذلك الطبيب المتخصص المشهود والمشهور والمشهود له بحسن صنعته وإتقانه لفنه وعمله، لا بأس أن تذهب إليه. أمر الثاني بالنسبة لأطفال الأنابيب، ما من شك أن الفتوى على جوازها، انتبهوا، الفتوى على جواز إذا احتاجت المرأة أن تعمل ما يسمى بالتلقيح أو أطفال الأنابيب، وهذه تكون نتيجة لأن قناة فالوب في المرأة إما ملتهبة وإلا عندها انسداد، وبالتالي يحتاج أن نأخذ الحوين المنوي من الرجل والبويضة من المرأة، ويأتي الخبير يلقحها ثم يضعها فترة عنده، وهي الفترة التي كان في الحاضنة، كانت المفترض أن تبقى في قناة فالوب ما بين 3 إلى 6 أيام، ثم بعد ذلك بعد هذه الفترة وبعد أن تصبح التوتة يقدمها يضعها هذا بجوار جدار الرحم، سبحان الله تأتي فتنغرس فيه. على أي حال هذه العملية كما وصفها لي أحبابي، ونحن عندنا في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة صلة كبيرة كبيرة جدا بالأطباء، فهم زملاؤنا ونحن نشترك معهم في أبحاث من 40 سنة. الله يرحم الدكتور يحيى خواجي، كان ذات يوم جاء لي قال لي أنا لو استفتيتموني في طفل أنابيب لقلت لكم إما أن تفعلها امرأة وإلا لا تفعلها على الإطلاق، لما يترتب على القيام بهذه العملية من مجهود وعمل وحركات وكذا إلى آخره. لكن نحن نقول لن نحرم ما أحل الله عز وجل، ولكن نستحسن إلى حد كبير 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 أن تعملها امرأة. أحمد من الجزائر، تفضل يا أخي أحمد من الجزائر، تفضل يا أخي أحمد، كأننا تأخرنا عليه يا أخي. طيب فاطمة من الجزائر، تفضلي يا فاطمة، تفضلي يا فاطمة.
يا شيخ عندي 3 أسئلة.
توكلنا على الله، هذا السؤال الأول.
السؤال الأول، أمي يا شيخ أمية، لا تقرأ ولا تكتب.
نعم.
هل في هذا رمضان أختم أختم القرآن وأشاركها في الأزهر، هذا جائز؟
الله يبارك فيك، والله هذا السؤال مهم يا فاطمة، الله يبارك فيك.
طيب.
السؤال الثاني،
ما هو أنفع أكبر دعاء لرفع البلاء
طيب
والكرب وتفريغ الكرب؟
أبشري أبشري.
والسؤال الثالث، ماذا تنصحنا في العشر الأواخر من رمضان، في الليل ماذا نفعل؟
أبشري يا فاطمة،
الأعمال الصالحة التي نقوم بها.
أبشري يا فاطمة أبشري. رجع أخونا أحمد، أحمد من الجزائر، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لدي سؤال شيخ.
ارفع صوتك قليلا يا حبيبنا يا أحمد.
نعم
تفضل.
إذا رجل إذا وقع نظر أو كرر نظر على امرأة أجنبية أو تعمد المكالمة فخرج منه مدي، هل هذا يبطل الصيام أم لا؟ توجب القضاء أم لا؟
هو يعني تقصد فقط مجرد مكالمة وحصل ما حصل ولا في شيء أكبر؟
لا يعني مكالمة
طيب
أو نظر فخرج منه المدين.
طيب خلاص أبشر تسمع الإجابة، الله المستعان. طيب نبدأ بأختنا فاطمة، جزاك الله خيرا يا فاطمة على هذا السؤال. إذا كان لديك أم ما تستطيع القراءة وأنت تقرأين القرآن، بعد أن تنتهي من قراءة القرآن لنفسك، اقرأي لنفسك يا ابنتي، اقرأي مثلا جزء لنفسك، سورة البقرة لنفسك، اختمي المصحف كله لنفسك، وبعد أن تنتهي من القراءة، بعد ما تنتهي قولي اللهم اجعل أجر هذه القراءة لي ولأمي. نعم لك ذلك، وبارك الله فيك. وهذا من البر أن الإنسان إذا قرأ القرآن لنفسه أو قرأت المرأة القرآن لنفسها، وبعد أن تنتهي من القراءة سواء قرأت جزءا أو سورة أو القرآن كله، وبعد القراءة تنتهي تقول اللهم اجعل ثواب ما قرأت لي ولأمي أو لي ولأبي أو لأمي وأبي وإخواني، لا بأس بذلك، بارك الله فيك. تقول ما هو أكبر دعاء لرفع البلاء؟ أكبر دعاء لرفع البلاء هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول عليه الصلاة والسلام من دعا بها فرج الله همه ونفس كربه وقضى حاجته. من دعا بها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من دعا بها فرج الله همه ونفس كربه وقضى حاجته. وإن أضفت إليها يا ذا الجلال والإكرام، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، كان ذلك خير عظيم. نعم أحبابي، فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، أعود إليكم، وبقي لأختنا الكريمة فاطمة من الجزائر، بقي لها سؤال تقول فيه ماذا تنصحنا في العشر الأواخر. يا إخوتي وأحبابي، العشر الأواخر منزلتها عند الله منزلة عالية راقية عجيبة عظيمة كبيرة. إذا كان شهر رمضان هو تاج الزمان، فإن العشر الأواخر هي اللآلئ المغروسة في هذا التاج. العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة خير من ألف شهر، من قامها أعطاه الله شيئين عظيمين، أولهما من قامها أعطاه أجر 83 سنة وعدة أشهر، والثانية من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد مئزرة، تفرغ تفرغا كليا كان يعتكف عليه الصلاة والسلام، لا تراه إلا مصليا أو تاليا لكتاب الله أو مسبحا أو مشتغلا في باب من أبواب الخير والعلم. هكذا نحن هذه الأيام هي أيام التزود بزاد التقوى، بزاد الإيمان، بزاد اليقين، بزاد الترقي، الترقي في درجات العلو عند الله، لكي يرقى المؤمن من مرحلة الإسلام إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الإحسان، يصل إلى مرحلة اليقين. اليقين كما تقول العرب يقن الماء إذا استقر فرأيت قعره، أصبح عنده رؤية واضحة، يعلم أن مساره القصير في الدنيا مسار إلى الله، نهايته أن يقف بين يدي ربه، وبعد الوقفة بين يديه إما جنة أو نار. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يثبتنا على الإيمان في الدنيا، وأن يجعل عاقبتنا إلى خير. نعم يا أخي. أم معالي من موريتانيا، تفضلي يا أم معالي من موريتانيا. يا أم معالي.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله تعالى خير عن الأمة الإسلامية وعنا خير.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. تفضلي.
منذ 2013 وأنا أحاول الاتصال بكم، حتى أني قدمت في العمرة الماضية إلى جدة على أن نطرح عليكم بعض الأسئلة، ولم يتسنى لي اللقاء بكم.
الله المستعان. الله يرضى عليك يا أم علي، بارك الله فيك وكتب الله لك الأجر. الله يكتب لك الأجر. نعم.
نريد من فضلكم، لدي كثير من الأسئلة ونريد رقمكم إذا لم يكن في إحراج، على أن نجد وقت كافي لطرحها.
لا أبدا إن شاء الله. أنا أبلغ الإخوة الآن في الكنترول، يملوا عليك الرقم، وأنا مستعد للإجابة على أسئلتك يا أم معالي إن شاء الله. طيب، أم إلياس من هولندا، تفضلي يا أم إلياس من هولندا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أنا حامل في الشهر الأخير، فلم أقدر أفطر.
نعم.
على نفسي وعلى الجنين. سؤالي هو، هل علي إطعام مسكين عن قبل يوم أفطرت مع الصيام، أم الصيام فقط عند الوضع بعد الوضع؟
طيب، يعني إفطارك يا أختي الكريمة يا أم الياس نتيجة لخوفك على الجنين، وإلا أنت تعبت بسبب الحمل؟
كلهم يعني.
نعم.
من أول يوم الحمل تطعيله إلى الآن. طيب. وعلى البيبي أوك.
أبشري أبشري إن شاء الله تسمع الإجابة، تبارك الله فيك.
أبشري.
طيب، نبدأ بأخانا الكريم الله يصلح حاله، أحمد من الجزائر. أولا أحمد، لماذا يا ولدي تتجرع على الله وتكلم كلاما ليس بالطيب لامرأة ليست لك بمحرم، حتى لو كان زوجتك؟ لا يجوز لك أن تكلمها كلاما يثير فيك الشهوة. على أي حال، العلماء عليهم رحمة الله قالوا إذا تكلم كلاما أدى به إلى أن يخرج المذيء، عندنا قولان معروفان، لكن أنا أقول من باب الاحتياط اقضي هذا اليوم. طيب، أم إلياس من هولندا تقولي حامل في الشهر الأخير وأفطرت خوفا على نفسها وعلى جنينها. أقول الله قد جعل لنا رخصة، أنت الآن أشبه ما يكون بالحالة المرضية، لأن المرأة في أيامها الأخيرة، وسبحان الله، المرأة تعطي جنينها من غذائها ومن نفسها ومن كل جانب من الجوانب، ثم نجد من يكون عاقا لأمه أو لأبيه، الله المستعان. على أي حال، أقول ليس عليك إن شاء الله إلا القضاء فقط، إذا أفطري وإذا ربنا سبحانه وتعالى يسر أمرك وانتهيت من النفساء وعاد عليك طهرك فاقضيه فقط. نعم يا أخي. عبد المغيث من المغرب، تفضل يا عبد المغيث.
عليكم يا شيخ.
مرحبا بك، أهلا وسهلا.
رمضان مبارك.
تقبل الله منا ومنكم. تفضل يا أخي.
سؤالي حول قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلوات الجهرية، ما حكمه؟
أبشر يا حبيبي، سؤال جيد،
جزاكم الله بخير.
الله يبارك فيك، هذا سؤال مهم. طيب أنا أجيبك مباشرة يا عبد المغيث، أمينة من ألمانيا. طيب ما نأخذ مكالمة أمينة من ألمانيا. تفضلي يا أمينة من ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أريد يا شيخ معرفة علامات البلوغ بالنسبة للصبي عمره ابني عمره 12 سنة ونص.
نعم.
وأريد علامة البلوغ لابني لأن هذه السنة صايم ونهار طويل حتى الساعة 10 إلا 25 الإفطار.
الله المستعان. أبشري إن شاء الله أبلغك.
ولكن أريد علامات البلوغ.
أبشري 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 إن شاء الله. طيب أخونا عبد المغيث، سؤالك مهم جدا. قراءة سورة الفاتحة بالنسبة للصلاة الجهرية سنة، إن استطعت أن تقرأها فهو أفضل. إما تقرأها في سكتات الإمام، وإما أن تقرأها وراءه، حتى قال عليه الصلاة: لا تنازعوني القرآن إلا بأم الكتاب. يعني إن استطعت أن تقرأها في الصلاة الجهرية فهو أفضل وأولى وأحسن، لكنني لا أقول وجوب، لأن الوجوب حقيقة في الصلاة الجهرية قد جاء حديث قراءة الإمام له قراءة. أما في الصلاة السرية وفي الركعات التي لا يجهر فيها الإمام بالقراءة، كالركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، وكذلك يعني عندما يعني لا يقرأ الإمام القراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، فقراءتها ركن من أركان الصلاة. إذا انتبهوا، في الصلاة الجهرية كالركعتين الأوليين في صلاة المغرب والركعتين الأوليين في صلاة العشاء وكذلك الفجر، السنة الأفضل أن تقرأها، لكن لو فاتتك وما قرأتها واستمعت إلى الإمام استماعا جيدا ولم تقرأها، لا نقول بأن صلاتك باطلة، فاتك أجر فقط. طيب أمينة من ألمانيا تقول ولدها عمره 12 سنة وقليل، وهي تريد أن تعرف علامات البلوغ الحقيقية. يا أختي، علامات البلوغ بالنسبة للولد: الإنبات، أن يكون قد ظهر فيه الشعر الخشن، الشعر الخشن، قد يكون ولده شعره يعني أشقر أو إذا كان أسود فتظهر فيه الشعر الذي تلون بلون شعر أهله. نعم، إحنا عندنا في المنطقة العربية الغالب علينا أن يكون شعرنا أسود، لكن عندكم في ألمانيا ربما يعني نعم، المهم أنه ربما كان شعره أشقر، المهم أن يكون قد ظهر فيه الشعر الأشقر، أنبت الشعر في شنبه في مكان معروف، أنا أستحي أقوله من باب احترام ذوقكم يا إخواني، إنعم وأنتم تعرفونه، إنعم. فإذا ظهر الشعر أو بلغ 15 أو يحتلم، إذا احتلم أو أنبت أو بلغ 15 من عمره، طبعا هو ما بلغ 15، بقي عليك أن تتأكدي من الإنبات ومن الاحتلام. نعم. معتز من أسبانيا، تفضل يا معتز من أسبانيا. أخي معتز من أسبانيا، صالح من بريطانيا، تفضل يا صالح. مرحبا يا صالح. مرحبا يا
أخي.
وعليكم السلام. وعليكم السلام.
كل عام وانتم بخير.
تفضل يا أخي.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل السؤال الأول.
السؤال الأول، الإفطار في السفر يا شيخ.
نعم.
الآن ولد عمي اليوم كان مسافر فليس يعني هنا من بريطانيا، فليس نعلم هل يفطر من بيته ولا يفطر في الطائرة، فبعض يقول لا يفطر لأن لو الطائرة راحت عليه يكون يقضي اليوم وزي كده، فأفيدونا في متى يقدر يفطر يا شيخ.
طيب أبشر. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، القصر الصلاة في السفر يا شيخ، يعني لمدة كم يوم مثلا؟ لو أنا مسافر 4 أيام ولا 8 أيام ولا زي كده يا شيخ؟
طيب أبشر يا حبيبي،
كل خير.
أبشر يا حبيبي يا صالح، رجعت يا معتز من أسبانيا، تفضل يا معتز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال يتعلق بالطلاق.
أيوة.
يعني شخص يعني طلق زوجته ثم عاد إليها بعد مرور فترة 3 أشهر.
أعادها أخي معتز، أشهد على إعادته لها في العدة ولا تركها إلى أن انتهت العدة؟
لا تركها حتى انتهت العدة ثم عاد إليها.
طيب.
لا، ثم بعد ذلك يعني المرة الثانية وقع خصام بينهما ولفظ لها بطلب الطلاق وقالها أنت طالق في حالة غضب، ثم بعد ذلك يعني المرة الثالثة طلقها فعلا وذهب عنها ثم عاد إليها، هل يحق له أن يصبح الأمر عادي أم طلقها بالثلاث؟ هذا هو السؤال يعني بالضبط اللي نريد أن نفهمه.
أبشر خلاص، إذا نبدأ الإجابة دقيقة ما تكفي، لكن على الله. أخينا الكريم صالح من بريطانيا، الأفضل ألا يبدأ الإفطار حتى يغادر البلد، الأفضل. لن أدخلك في قضايا الخلاف العلماء، إذا ركب الطائرة وغاب خلاص طلع في الجو له أن يفطر. القصر ما دام أنه مسافر لمدة أسبوع 10 أيام، النبي عليه الصلاة والسلام مكث في تبوك يقصر، ومكث في مكة كذلك يعني بعد قبل أن يعود إلى المدينة حوالي 19 يوما، لا بأس. لكن يعني في هذه المدة ما بين 10-15 يوم يقضي حاجته في السفر ويعود، لا بأس من القصر والإفطار في هذه المرحلة. أخونا معتز طلق يقول الأولى ثم عاد إليها فتزوجها، أخذ الثانية طلقها الثانية، هو بقي عليه مسألة واحدة، يذهب إلى فقيه يتأكد من مرحلة الطلاق وهو غضبان. إذا كان قد طلقها في المرة الثانية وهو في غضب أغلق عليه عقله، هذه قد يستفيد منها. أما إذا لم يكن طلاقه طلاق غضبان فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا يجوز له أن يعود إليها إلا بعد أن تتزوج برجل آخر. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم غدا بإذن الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.